أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة السادسة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة رحمه الله. وقلنا يوجد في هذه المسألة فرضان أساسيان. الفرض الأول هو فرض ضيق الوقت، وقد تقدم الكلام مفصلا في هذا الفرض. الفرض الثاني هو فرض سعة الوقت، أن يكون المصلي في وقت يسعه لرفع اليد عن الصلاة التي في يده، ثم الإتيان بصلاة المغرب وصلاة العشاء. في هذا الوقت غفل عن صلاة المغرب وصلى صلاة العشاء، ثم شك في هذه الصلاة بين الثلاث والأربع مثلا، ثم التفت إلى أنه قد سهى عن صلاة المغرب. وهذا الفرض هو محط نظر صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه. ماذا قال صاحب العروة؟ قال: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سهى عن المغرب بطلت صلاته. حكمه هذا ناظر إلى الفرض الثاني، بطلت صلاته فيما إذا كان في وقت يسعه لإتيان صلاة المغرب ثم إعادة العشاء، فيما إذا رفع اليد عن الصلاة التي في يده. السؤال الذي نواجهه في هذا الفرض: هل الصلاة التي في يد المصلي باطلة أو لا؟ يمكن تصحيحها يا شيخ هاني؟ وإذا أمكن تصحيحها، هل يمكن تصحيحها عشاء أو يمكن تصحيحها مغرب أو لا؟ بعبارة أخرى، إذا أمكن تصحيحها فهل نصححها عشاء أو نصححها مغربا؟ في مقام الجواب على هذا السؤال توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو القول ببطلان هذه الصلاة التي في يد المصلي، وهذا هو مختار صاحب العروة، والظاهر أنه مختار كل من لم يعلق على كلام صاحب العروة كالمحقق العراقي والإصفهاني والخوئي والقلبيقاني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ووجه هذا الاحتمال هو أن المصلي حيث يشك في الصلاة التي في يده بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، فلا يمكن أن يعدل بهذه الصلاة التي في يده إلى صلاة المغرب، لأن أدلة العدول منصرفة إلى العدول إلى صلاة صحيحة. والعدول في المقام يا شيخ بدر عدول إلى صلاة باطلة، لأن المفروض أن المصلي يشك في ركعات الصلاة التي في يده، فإذا عدل بها سوف يعدل بها إلى صلاة المغرب، وصلاة المغرب صلاة ثلاثية، الشك فيها في عدد الركعات شك مبطل. فلا يمكن أن يقال لهذا المصلي اعدل بما في يدك إلى صلاة المغرب، لأن أدلة العدول التي هي على خلاف القاعدة منصرفة إلى العدول إلى صلاة صحيحة. الغرض من أدلة العدول تصحيح الصلاة التي في اليد، لا إبطالها بالعدول بها إلى صلاة تكون باطلة بسبب الشك في عدد الركعات. كما أن هذه الصلاة لا يمكن تصحيحها بالقول لا تعدل وأكملها أيها المصلي. لماذا؟ لأنه يلزم من إكمال هذه الصلاة وقوع الأجزاء الباقية من صلاة العشاء مع سعة الوقت قبل الإتيان بصلاة المغرب، وهذا إخلال عمدي بالترتيب في بعض أجزاء الصلاة التي في يد المصلي، وهو يوجب البطلان، لأنه يشترط أن تكون صلاة العشاء واقعة بتمام أجزائها بعد صلاة المغرب. فإذا التفت المصلي كما هو الفرق في أثناء صلاة العشاء إلى أنه لم يأتي بصلاة المغرب، إذا قيل له أكمل سوف يأتي بالأجزاء الباقية قبل صلاة المغرب، أي سوف يأتي بها مع الإخلال العمدي بشرط الترتيب، والإخلال العمدي بشرط الترتيب موجب للبطلان. النتيجة ما هي؟ الخلاصة هي أن الاحتمال الأول وهو الذي ذهب إليه صاحب العروة الحكم بالبطلان، لأن هذه الصلاة التي في اليد لا يمكن العدول بها إلى المغرب، لأن هذا يوجب بطلانها، لا يمكن إكمالها عشاء لأن هذا يوجب بطلانها، فلا بد من رفع اليد عن هذه الصلاة التي في اليد والإتيان بصلاة المغرب ثم الإتيان بصلاة العشاء. نعم، لا يتعين القاطع فيما إذا كان لو أكمل ما في يده ولو بنية الرجاء يمكن أن يدرك صلاة المغرب والعشاء في الوقت، بإمكانه أن يكمل بنية الرجاء، وهذا أيضا موافق للاحتياط. تعالوا إلى عبارة صاحب العرض، قال إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سهى عن المغرب بطلت صلاته، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء، يعني بنية الرجاء والإتيان بالاحتياط، يعني يبني على الأكثر ثم يأتي بصلاة الاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو الحكم بصحة الصلاة التي في يد المصلي عشاء، فيلزم إكمالها، يبني على الأكثر، يأتي بصلاة الاحتياط ثم الإتيان بالمغرب بعدها، وقد ذهب إلى هذا الحكم جملة من الأعلام، منهم الشيخ كاشف الغطاء فقد قال في تعليقته على هذه المسألة: لا تبطل، بل يتمها عشاء بالبناء على الأربع ويأتي بعدها بالمغرب، لأن الترتيب شرط ذكري. والعدول قد فات محله، لا يجب عليه أن يعدل إلى المغرب لأنه فات محل العدول. هو يشك الآن بين الثلاث والأربع، فنقول له: وظيفتك أن تكمل عشاء، ولا ضير عليك من جهة الإخلال بالترتيب، لأنك لم تخل بالترتيب عن عمد وإنما عن سهر. هو سهى عن صلاة المغرب ثم دخل في صلاة العشاء. سيد المستمسك رحمه الله فقد قال في تعليقته على هذه المسألة: لا تخلو الصحة من وجهين. السيد السستاني حفظه الله فقد قال في تعليقته على قول صاحب العروة: بطلت صلاته بل تصح على الأظهر. الميرزا النائيني رحمه الله فقد استشكل في بطلان الصلاة عشاء ثم نفى البعد عن صحتها واحتاط، والذي يظهر لي أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي. فقد قال: في البطلان نظر. استشكل في بطلان صلاة العشاء، في البطلان نظر، بل لا يبعد الصحة، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. الذي يظهر لي أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي. بعض الأعلام استشكل في الحكم بالبطلان واحتاط على نحو الاحتياط الوجوبي، قال: الأحوط وجوبا البناء على الأكثر، إكمال هذه الصلاة، الاتيان بصلاة الاحتياط، ثم بعد ذلك الاتيان بصلاة المغرب وإعادة صلاة العشاء. أذكر علمين من الأعلام الذين احتاطوا وجوبا: الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله مؤسس حوزة قوم فقد قال في تعليقته: بطلت صلاته، في تعليقته على قول صاحب العروة بطلت صلاته، لا يترك الاحتياط. السيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله فقد قال في تعليقته أيضا على هذه المسألة: لا يترك. صاحب العروة قال: وإن كان الأحوط إتمامها عشاء. علق السيد عبد الهادي الشيرازي وقال: لا يترك، ولا سيما إذا كان الشك بعد الركوع. العروة الوثقة الجزء الثالث صفحة 327. لاحظوا وتأملوا في عبارة السيد عبد الهادي الشيرازي، قال رحمه الله: يا شيخاني، لا يترك ولا سيما إذا كان الشك بعد الركوع. يفهم من كلامه يا شيخ علي هو أنه يوجد في هذا الفرض الثاني من فرضي المسألة السادسة فرع. الفرع الأول هو أن يكون المصلي واقفا بعد لم يركع، ثم حدث عنده الشك بين الثلاث والأربع، ثم التفت إلى أنه سهى عن صلاة المغرب. والفرع الثاني هو أنه ركع ثم شك ثم التفت إلى أنه سهى عن المغرب. السيد عبد الهادي قال: وفي كلا الفرعين الأحوط وجوبان البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ثم الإتيان بصلاة المغرب وإعادة صلاة العشاء، ولكن في الفرع الثاني الاحتياط أوجه. قال: لا يترك الاحتياط، لا يترك، ولا سيما إذا كان الشك بعد الركوع. فما هو واجب أو جهية الاحتياط في الفرع الثاني؟ في الحقيقة بحثت عن كلام السيد عبد الهادي الشيرازي في وجه الأوجهية فلم أقف على شيء، ولكن يمكن أن نحدث بعدة احتمالات. أكتفي بذكر احتمالين ولا أدعي نسبة أحد هذين الاحتمالين إلي رحمة الله تعالى عليه. يمكن أن يكون مراده أحدهما، كما أنه يمكن أن يكون مراده ماذا؟ غيرهما يمكن، لكن باعتبار أننا في مباحثة علمية ولأجل التفكير الفقهي والتأمل أذكر احتمال، وبين هذين الاحتمالين تعاكس، فالتفتوا وتأملوا. بارك الله فيكم وبلغكم المراتب العالية من العلم والعمل. الاحتمال الأول هو أن يقال بأن الصلاة التي في يد المصلي لا يمكن تصحيحها عشاء. باب الحديث عن تصحيحها عشاء محدود، وذلك للإخلال العمدي بشرط الترتيب، فينحصر وجه تصحيحها بالعدول بها إلى المغرب. وإن شاء الله سوف نذكر محاولة لتصحيح هذه الصلاة مغربا. فإذا كان ينحصر وجه تصحيح هذه الصلاة في العدول بها إلى المغرب، سوف نقول وجه تصحيح هذه الصلاة مغربا بالعدول بها إلى المغرب في حال ما قبل الركوع أقوى من وجه التصحيح في حال ما بعد الركوع. والسر في ذلك أنه في حال ما قبل الركوع، كما لو كان المصلي واقفا وشك بين الثلاث والأربع، لا يوجد إلا الشك في عدد الركعات. وجه البطلان هو الشك في عدد الركعات، يعني إن كانت هذه الصلاة باطلة مغربا فبسبب فقط الشك في عدد الركعات. وأما في فرض كون المصلي بعد الركوع فيوجد وجهان للحكم بالبطلان، الوجه الأول الشك في عدد الركعة، والوجه الثاني احتمال الزيادة، زيادة الركعة، زيادة الركوع. وسواء أمكن معالجة هذا الاحتمال بأصالة عدم الزيادة أو لا، بالنتيجة هذا الاحتمال قائم. ومع وجوده يجعل الحكم بالصحة أبعد من الحكم بالصحة في الفرق الذي لا يوجد فيه هذا الاحتمال.
فكأن السيد عبد الهادي الشيرازي بناء على هذا الاحتمال الأول الذي نذكره يريد أن يقول الأحوط عدم الحكم بصحة الصلاة التي في اليد حتى مغربا بالعدول، لا سيما إذا كان المصلي قد ركع، فكأنه يقول لا تحكم بصحة هذه الصلاة مغربا. توقف، الأحوط عدم الحكم بصحتها لا سيما بعد الركوع، لأن احتمالية التصحيح بعد الركوع أبعد لوجود منشأين محتملين للبطلان، الشك في عدد الركعات واحتمالية زيادة الركوع. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يقال الحكم ببطلان الصلاة عشاء يبتني على اشتراط الترتيب بين المغرب والعشاء، وفي فرضنا إذا كان شرط الترتيب ساقط سوف نحكم بلا إشكال بصحة الصلاة عشاء. فإذا الموجب للحكم بالبطلان هو اعتبار الترتيب، ومن الواضح أن مبطلية الترتيب للصلاة قبل الركوع في الفرع الأول، مبطلية الترتيب قبل الركوع أوضح من مبطلية الترتيب يا شيخاني فيما لو كان المصلي بعد الركوع. لماذا؟ لأنه إذا كان قبل الركوع يا شيخ علي سوف يخل بالترتيب في جميع الأجزاء اللاحقة، وهي عبارة عن الركوع وما بعده، بينما إذا كان بعد الركوع سوف يكون مخلا بالترتيب عن عمده، ضعوا عبارة عن عمده ليس في الركوع وما بعده وإنما فيما بعده الركوع، فيكون إخلاله في أجزاء أقل. وعلى هذا الاحتمال يكون المقصود من عبارة السيد عبد الهادي رحمة الله تعالى عليه إن الاحتياط في عدم البناء على البطلان وقطع الصلاة، الاحتياط هو أن ماذا؟ لا تبني على بطلان هذه الصلاة عشاء، الاحتياط مع أن لا تبني على البطلان بأن تقطع وترفع اليد عن الصلاة، لا سيما إذا كان الالتفات بعد فهو يستشكل في الحكم ببطلانها عشاء، وهذا الاستشكال يكون أوجه إذا كان الالتفات بعد الركوع، لأن الإخلال بالترتيب سوف يكون في أجزاء أقل في هذا الفرع. التفتوا؟ وهذا أقرب إلى عبارة صحب العروة، هذا الاحتمال الذي قلتم عنه بعيد أقرب من الاحتمال الأول إلى عبارة صاحب العروة. ليه؟ لأن صاحب العروة كان يتحدث عن البطلان ثم ماذا احتاط؟ قال الأحوط ألا نحكم بالبطلان ونرفع اليد، بل أن يكمل المصلي الصلاة التي في يده بنية الرجاء. فجاءت لعبد الهادي وقال هذا الاحتياط، احتياط في أي شيء؟ الاحتياط بعدم الحكم ببطلان الصلاة عشاء، هذا الاحتياط لازم، احتياط وجوبي، لا سيما إذا كان بعد الركوع. فكأنه يريد أن يقول إذا كان بعد الركوع الحكم بالبطلان أبعد منه فيما لو كان الالتفات قبل هذا مجرد احتمال نذكره لقوله بأن الاحتياط أوجه في فرض ما بعد الركوع. هو قال رحمة الله تعالى عليه لا يترك، ولا سيما إذا كان الشك بعد الركوع. الأحوط هو أن لا تقطع هذه الصلاة التي في اليد، لا سيما إذا كان الالتفات بعد الركوع. هو عنده احتياط وجوبي في الفرعين، لكن لماذا هذا الاحتياط أوجه في الفرع الثاني؟ نحن فقط ذكرنا احتمال لأوجهية هذا الاحتياط. على كل نرجع إلى ما كنا فيه، نحن كنا في صدد بيان المحتملات في أصل الفرض الثاني. إذا كان المصلي في وقت يسعه أن يأتي فيه بالمغرب والعشاء لو قطع الصلاة التي في يده، فما حكم الصلاة التي في يده؟ قلنا احتمال الأول البطلان، الاحتمال الثاني الحكم بالصحة عشاء، فيلزمه أن يبني على الأكثر ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يأتي بصلاة المغرب ولا شيء عليه. وقلنا ذهب إلى هذا الرأي جملة من الأعلام، ومنهم سيدنا السيستاني دام مجده. غدا إن شاء الله ندخل في بيان التخريجات الفنية لهذا الاحتمال الذي ذهب إليه جملة من الأعلام، والحمد لله رب العالمين.